عليك. واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة فانهاض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعدهم رفيعا تنعى الفروع أصوله تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروع ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطاف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمط من تلك فجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ذبحتها لأمية الضاب إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخطب فاطلب رضيع عجل ولا تنسى ذبيح الغاضرية عجل ولا تنسى ذبيح الغاضرية والجثة اللي رابطتها الأعوجي والحرة اللي دخلت المجلس سمير حسرة بلي أقناع تبكي بدمع مسجور عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمك بالنار شبها وفيها مخدرتك عجل يا ابو صالح ونسوالكم راحت سبايا في يد القوم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في رحلتنا مع الصلاة وأسرارها نتوقف عند أول فعل من أفعال الصلاة وهو الطهور. وقبل أن نتحدث عن هذا الفعل بما له من الأسرار العامة والخاصة نقف عند مقدمتين. المقدمة الأولى ما هو المقصود من الطهارة؟ الطهارة يراد بها النظافة عن القذارات التي حددها الشارع المقدس، النظافة عن النجاسات التي حددها الشارع المقدس. والقذارات التي حددها الشارع المقدس على ثلاثة أقسام. القسم الأول القذارات المقصورة على الظاهر فقط،
نظير الدم، فإنه قذارة مقصورة على ظاهر الإنسان، وهذا النحو من القذارات يعبر عنه في اصطلاح الفقهاء بالخبث. القسم الثاني القذارات التي تتجاوز ظاهر الإنسان إلى باطنه كله أو بمرتبة قوية، وهذه هي التي يعبر عنها في لسان الفقهاء بالحدث الأكبر، نظير الجنابة. الجنابة قذارة معنوية لا تقتصر على ظاهر الإنسان، بل تسري إلى باطنه أيضا بدرجة قوية وشديدة، ولذلك فإنها لا تطهر إلا بغسل الجسد كله، من هنا عبر عنها الفقهاء بالحدث الأكبر. القسم الثالث من القذارات القذارات التي تتجاوز ظاهر الإنسان وتسري إلى باطنه، ولكن بدرجة ضعيفة لا بدرجة شديدة، وهي ما يصطلح عليها الفقهاء بالحدث الأصغر، نظير النوم مثلا، نظير خروج الريحين المعروفين، فإن هذه قذارة لا تقتصر على الظاهر بل تتجاوزه إلى الباطن، إلا أنها تؤثر في الباطن بدرجة ضعيفة، ولذلك يكتفى في تطهيرها بالوضوء الذي يتناول بعض أعضاء الجسد، ولا نحتاج إلى الغسل في إزالتها. إذن الطهارة النجاسات والقذارات على ثلاثة أقسام، والطهارة هي النظافة من هذه القذارات بأقسامها الثلاثة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أهمية الطهارة بالنسبة للصلاة. عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، نجد الروايات تصور أن الطهارة لها علاقة وثيقة بالصلاة، بل أن الصلاة لا تتحقق إلا بها. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلثها طهور وثلثها ركوع وثلثها سجود. الطهارة تشكل ثلث الصلاة، لذلك الفقهاء يستفيدون من هذه الروايات أن الطهارة شرط واقعي للصلاة وليست شرطا علميا للصلاة. شلون يعني شرط واقعي مو شرط علمي؟ يعني أنه حتى لو تركها الإنسان ساهيا جاهلا فإنه لا صلاة له، هذا شرط واقعي، إذا لم يتحقق في الواقع فإن الصلاة لا تتحقق، لا يغتفر فيها السهو ولا يغتفر فيها النسيان. الصلاة الطهارة شرط واقعي للصلاة، إذن فالصلاة متقومة بالطهارة وما لم تتحقق الطهارة فلا قيمة لصلاة الإنسان. بل لو صلى الإنسان بغير طهارة لكان قد ارتكب جرما يستحق عليه عقوبة شديدة. عندما دخل ذلك الرجل على الإمام الصادق عليه السلام قال: يا ابن رسول الله، إني أمر على قوم من الناصبية فيدعونني إلى الصلاة معهم وأنا غير متوضئ ولا يسعني الوضوء، وإن لم أصلي معهم قالوا في ما شاء أن يقولوا، أفهل أصلي ثم أنصرف وأتوضأ وأعيد الصلاة؟ قال: ألا تأمن أن تأخذك الأرض خسفا؟ الرجل الذي يقدم على الصلاة من غير طهارة لا يأمن أن تخسف به الأرض عقوبة له من السماء، مما يعني أن الطهارة دخيلة في الصلاة، والصلاة لا تتحقق إلا مع الطهارة، بل لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة من غير طهارة، ولو صلى كان محاسبا مأثوما معاقبا. بعد هاتين المقدمتين نرجع إلى صلب البحث، وهو بيان أسرار الطهارة، بما هي فعل للصلاة. نحن قلنا بأن كلمة السر بالمعنى العام تطلق على الحكمة وتطلق على الأدب وتطلق على السر بمعناه الخاص، وهو الوجود الغيبي والملكوت. ونحن الآن عندما نريد أن نتحدث عن أسرار الطهارة نتحدث عن أسرارها بمعناها العام. لذلك نقف أولا عند فلسفة الطهارة والحكمة منها، ثم نقف عند آدابها وما ترمي إليه، ثم نقف عند سرها الخاص بمعنى وجودها الملكوتي. انجي أولا إلى الزاوية الأولى، وهي بيان فلسفة الطهارة. لماذا ألزم الإسلام الإنسان بالطهارة قبل صلاته، بالوضوء قبل صلاته، ويؤاخذه لو صلى من غير وضوء ولا تقبل له صلاة؟ لما هذا الإلزام؟ ما هي الحكمة من تشريع الطهارة قبل الصلاة؟ هنالك حكمتان نقف عندهما. الحكمة الأولى مرتبطة بالقاعدة الفلسفية التي تقول: السنخية علة الانضمام. شنو معنى السنخية علة الانضمام؟ الآن أنت عندما تتأمل في الموجودات الكونية التي حولك تجد أن شيئا لا ينجذب نحو شيء ولا يقترب من شيء إلا أن تكون بينهما مسانخة. الآن مثلا البرودة هل تصدر من النار؟ كلا. الحرارة هل تصدر من البرودة؟ كلا. لما لا تقترب البرودة من النار وتقترب الحرارة من البرودة؟ لأنه لا توجد بينهما مسانخة. ما لم توجد بين الشيئين مسانخة لا يمكن اقترابهما من بعضهما البعض. فلاسفة يقولون السنخية علة الانضمام، يعني إنما ينضم شيء لشيء وينجرب إليه إذا كانت بينهما مسانقة. هذا في الموجودات الخارجية. أيضا في حياة الإنسان كذلك، فإن الإنسان المتدين لا ينجذب إلى المرأة الفاجرة الفاسقة، كما أن المرأة المتدينة لا تنجذب إلى الرجل الفاسق. لماذا لا تنجذب هذه المرأة لهذا الرجل وهذا الرجل لهذه المرأة؟ لعدم وجود مسانخة. المسانخة علة الانضمام، إنما ينجذب شيء لشيء إذا كانت بينهما مسانخة، حينها يقترب أحدهما من الآخر. زين، إذا فهمنا هذه القاعدة نأتي ونقول الصلاة ما هي حقيقتها؟ الصلاة طبيعتها هي الطهارة والصفاء والنور والنقاء. الصلاة لأنها تنتمي إلى عالم الملكوت، لأنها تنتمي إلى عالم اللقاء بالله سبحانه وتعالى، إذن الصلاة بما هي مناجاة مع الله، وجود نوري، وجود نقي، وجود ملؤه الصفاء والنقاء. إذا كانت الصلاة لها طبيعة نورية، إن نقول الإنسان من غير طهارة هل له استعداد للاقتراب من الصلاة بما لها من الطبيعة النورية؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن الإنسان من غير طهارة غارق في الظلمة. لو كشف لك الغطاء لوجدت الإنسان من غير طهارة غارقا في ظلمات بعضها فوق بعض. لذلك لما نجى الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في مسألة الوضوء التجديدي، ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ الوضوء على الوضوء نورا على نور، الوضوء نورا يضيء الواقع المظلم للإنسان. ولذلك يستحب الكون للطهارة على للإنسان. لماذا يستحب الكون على الطهارة؟ ليخرج الإنسان من الحقيقة المظلمة إلى الواقع المشرق المضيء. والشيطان سنخه سنخ الظلمة، فإذا رأى الإنسان متطهرا وجده نورا فلم يقترب منه، ولكن إذا وجد الإنسان غير متطهر وجده ظلاما فاقترب منه. السنخية علة الانضمام. إذا رأى الشيطان الإنسان متطهرا ابتعد عنه لأنه من سنخ آخر. إذن الصلاة واقع نوري، حقيقة نورية، والإنسان من غير طهارة ظلمة فوق ظلمة، فشرع الله تعالى الطهارة قبل الصلاة حتى يتهيأ الإنسان للدخول في النور. إذا صارت له حقيقة نورية أمكنه أن يدخل في واقع النور، ولكن إذا كان الإنسان ظلاما في ظلام لم يتهيأ للاندماج مع الحقيقة النورية التي هي الصلاة. إذن الحكمة الأولى من تشريع الطهارة قبل الصلاة هي الحكمة المرتبطة بقاعدة السنخية علة الانضمام. الحكمة الثانية هي الأخذ بالظاهر إلى الباطن. شلون الأخذ بالظاهر إلى الباطن؟ شوف الإنسان الذي يريد أن يعيش رحلة الخشوع في صلاته ويريد أن يعيش رحلة التدبر والتأمل في صلاته والتفاعل مع الأفعال الصلاتية والأسرار الصلاتية، أولا الإنسان عندما يقدم على الطهارة قبل الوضوء يلتفت إلى أن الخبائث المادية كالدم كالغائط كالمني كالجنابة تمنع من صحة الصلاة، ولا بد من حصول الطهارة لأجل الدخول إلى الصلاة. هذا واحد. اثنين، أيضا الخاشع المتدبر يلتفت إلى قول النبي الأعظم محمد
صلى وسلم على محمد
صلى الله عليه وآله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. هذه الصورة ليست معيارا عند الله، مقدار أناقتك ومقدار هندامك ومقدار ثيابك وزينتك هذا ليس مناطا عند الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. هذا اثنين. ثلاثة، الإنسان الخاشع الملتفت يلتفت إلى أن الخبائث على قسمين، فهنالك خبائث مادية كالدم ونحوه، وهنالك خبائث معنوية، والخبائث المعنوية نوعان. النوع الأول المعاصي والسيئات وخبثها واضح، والنوع الثاني الرذائل الأخلاقية وهي أشد خبثا من المعاصي والسيئات. شوف الرذائل الأخلاقية مثل الحسد مثل الغرور، هذه أشد خبثا من المعاصي والسيئات. لماذا؟ لأن المعاصي والسيئات إنما تنشأ عن الرذائل الأخلاقية. الرذائل الأخلاقية هي التي تبعث نحو المعاصي والسيئات. الحسد إذا تغلغل في عمق الإنسان قد يوصله إلى قتل غيره. اترك عنك أنه تهميش الآخرين، عدم الاعتراف بالآخرين، النظر إلى الآخرين نظرة دونية، ده كله شيء بسيط. الحسد قد يوصل الإنسان إلى قتل غيره إذا كان غيره يشكل مزاحما له. ورحم الله السيد المرعشي على الله مقامه. سيد المرعشي في سيرته المباركة ينقل يقول: نحن لما كنا في النجف الأشرف كان والدي يمسك بيدي ويأخذني إلى درس المحقق الآخر أعلى الله مقامه. يقول: في الطريق كنت أرى والدي يمر على شخص ويلعنه، وما كان هذا من شأن والدي ولا من ديدنه. يقول: سألته، قلت له: لم تلعن هذا الإنسان؟ قال: هذا كان عنده زميل معه في درس واحد، وكان زميله متفوقا عليه، وهذا كان موجبا لغيظه لحسده، فمرض تمرض زميله، وكانا ساكنين معه، فكانت وظيفة هذا أن يقوم بتمريض زميله، فعوض أن يقدم له الدواء قدم له سما وقتله وصار قاتلا بسبب حسده. الحسد قد يوصل الإنسان إلى القتل. الغرور، الغرور رذيلة أخلاقية، لكنها عندما تتغلغل في عمق الإنسان قد توصل الإنسان إلى الضلال والانحراف. الإنسان المغرور الذي يرى نفسه أنه هو الوحيد الذي يفهم، والوحيد الذي يلتفت، والوحيد الذي يعرف، وأما غيره لا يعرفون شيئا، هذه خصلة الغرور كلما نمت كبرت تجعل هذا الإنسان يبتعد عن العلماء، يبتعد عن المرجعية الدينية ويراها لا تقدم له شيء، بل يوصله ذلك إلى الاغترار بنفسه وتصور عدم الحاجة إلى تعاليم الشريعة السماوية فيضل عن الدين مرة واحدة. إذن الرذائل الأخلاقية أشد خطرا على الإنسان من المعاصي، وأشد خبثا من المعاصي، لأنها مناشئ السيئات والمعاصي. إذن الخبائث قسمان، خبائث مادية وخبائث معنوية. خبائث المعنوية قسمان، منها معاصي وسيئات ومنها رذائل أخلاقية. زين، هنا الإنسان المتأمل الخاشع عندما يتأمل في هذه الأمور الثلاثة، شنو النتيجة التي يصل إليها؟ النتيجة التي يصل إليها أنه ينطلق من الظاهر إلى الباطن. شلون؟ لأن هذا الإنسان إذا التفت لهذه الأمور الثلاثة سيقول في نفسه حتما، إذا كان الدم وهو خبث مادي ظاهري يمنع من صحة الصلاة، إذا كان البول وهو خبث مادي ظاهري يمنع من صحة الصلاة ومن العروج إلى الله، إذن فكيف هي المعاصي والسيئات والرذائل الأخلاقية؟ فإنها أولى بالمنع من العروج الصلاتي، وأولى بالمنع من تحقق الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. إذا كان الدم وهو نجاسة ظاهرية يمنع من العروج إلى الله في الصلاة، فالرذائل والخبائث المعنوية من ذنوب ومعاصي وسيئات تمنع من العروج إلى الله بصورة أولى. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه: فطهر قلبك باليقين والإيمان عند تطهير جوارحك بالماء. يعني عندما تطهر الظاهر عليك أن تنتقل من الظاهر إلى ماذا؟ إلى الباطن، وعليك بعملية تطهير باطنك. إذا طهرت قلبك عليك بتطهير قلبك باليقين والإيمان عند تطهير جوارحك بالماء. لذلك لما نجي إلى الرواية الواردة عن النبي الأعظم محمد الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: الطهور نصف الإيمان. شنو معنى الطهور نصف الإيمان؟ يعني الوضوء، يعني الغسل، العلماء يقولون الطهور نصف الإيمان، يراد به معنى أبلغ وأعمق مما ينصرف إلى ذهن الإنسان. شنو هذا المعنى؟ يقولون الطهارة لها درجات أربع. الدرجة الأولى طهارة الظاهر من الأخبث، وهذه أدنى درجات الطهارة. الدرجة الثانية طهارة الجوارح من المعاصي، عندما تطهر العين من النظرة الحرام، وتطهر الأذن من سماع الغيبة المحرمة، هذه مرتبة أعلى من مراتب الطهارة. المرتبة الثالثة طهارة الروح من الرذائل، عندما يطهر نفسه من الرذائل الأخلاقية، من حسد، من غرور، من كبر، من رياء، هذه مرتبة أعلى من مراتب الطهارة. المرتبة الأرقى والأعلى هي المرتبة الرابعة، وهي طهارة القلب من كل ما سوى الله، فلا يرى شيئا إلا لله، ولا يسمع شيئا إلا لله، ولا يتكلم شيئا إلا لله، ولا يحب أحدا إلا لله، ولا يبغض أحدا إلا لله. تطهير القلب عما سوى الله، هذه أعلى مراتب الطهارة. علماء يقولون عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله الطهارة الطهور نصف الإيمان، ليس المراد من الطهور المرتبة الأولى منه، بل المراد من الطهور الطهور بكل مراتبه، فإنه نصف إيمان الإنسان. إذن ما هي الحكمة وما هي فلسفة تشريع الطهور قبل الصلاة؟ ذكرنا حكمتين لتشريع الطهور قبل الصلاة. انجي إلى الزاوية الثانية، وهي بيان آداب الطهور. قلنا السر يطلق على الحكمة، ويطلق على ماذا؟ ويطلق على الأدب أيضا. آداب الصلاة يعبر عنها بأسرار الصلاة. الطهور له نوعان من الآداب، آداب فعلية وآداب قولية، وكل نوع يرمي إلى شيء، وله هدف معين، وله غرض معين. وفعلا الصلاة هندسة عجيبة، عندما يتأمل الإنسان في أفعالها وأقوالها، ولا يزداد إلا تعجبا وتحيرا في كيفية هذه الهندسة. صلاة الطهور له آداب فعلية وآداب قولية. هناك الآداب الفعلية قسمان أيضا، آداب فعلية لازمة وآداب فعلية مستحبة. احنا خلينا نقف عند الآداب الفعلية اللازمة، لأنه لا يمكننا أن نحيط بكل ذلك. الوضوء ما هي آدابه الفعلية اللازمة؟ يختصرها فقيه الطائفة السيد بحر العلوم عليه الرحمة في بيت من الشعر في منظومته الفقهية الرائعة، فيقول: إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا. فالوضوء الأفعال اللازمة فيه غسلتان ومسحتان، وليس كما يقول غيرنا الوضوء له ثلاث غسلات وغسلة الثالثة ما تكون للرجلين. نحن نقول الوضوء غسلتان ومسحتان. غسلة للوجه، غسلة لليدين، ومسحة للرأس، ومسحة للرجلين. ومن قال بغير ذلك فليأتينا بآية من آيات القرآن. ما نجده في القرآن هو هذا: إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان، والكتاب معنا لا مع غيرنا، علي مع القرآن والقرآن مع علي. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا فرض الله تعالى غسل ومسح هذه الأعضاء؟ يعني انت ما يوم من الايام فكرت في نفسك ليش الله ما امرنا بغسل الساقين؟ ليش الله ما امرنا مثلا بغسل الرأس كله مثلا؟ ليش ما امرنا بغسل الصدر مثلا؟ ليش امرنا بغسل الوجه، بغسل اليدين، بمسح الرأس ومسح الرجلين؟ لما هذا؟ هذا لأمر عجيب يلتفت إليه المتأمل والخاشع في أفعاله الصلاتية. شوف أنت لما تصلي في الصلاة تعتمد على أعضاء سبعة، وعمدة ما تعتمد عليه في صلاتك وجهك، رأسك، يداك، رجلاك، كما ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام. شلون انت تعتمد على هذه المحاور او المراكز الخمسة: الرأس، الوجه، اليدين، الرجلين، الأربعة عفوا. تعتمد على الرجلين في الصلاة باعتبار ان القيام والقعود ماذا بهما، وتعتمد على اليدين في الصلاة باعتبار أن اليدين بهما تتوسل وبهما تتضرع وبهما تناجي. وطبعا هذه مسألة القنوت مسألة في غاية الأهمية، في وقتها سنبينها كيف. فاليدان وسيلة التضرع والقنوت والمناجات، الوجه هو وسيلة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت بوجهك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والوجه أيضا هو الذي تؤدي من خلاله السجود إلى الله سبحانه وتعالى، ومن خلاله تتكلم لله سبحانه وتعالى في صلاتك. إذن الوجه أيضا مركز من مراكز الصلاة. المركز الرابع من مراكز الصلاة الرأس. لماذا؟ لأنك تتوجه إلى الله حال ركوعك وسجودك بمقدم رأسك إليه. إذن الرأس مركز، الوجه مركز، اليدان مركز، الرجلان مركز تعتمد عليهما الصلاة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الإنسان في مقام المعصية لله سبحانه وتعالى نفس هذه المراكز التي تعتمد عليها الصلاة هي مراكز للمعصية أيضا. الوجه بما يشتمل عليه من الحواس: نظر، اللسان، السمع، هو أكثر الأعضاء عند الإنسان تتمركز فيها المعصية. أكثر الأعضاء وجه الإنسان. زين، اليدان أداة تنفيذ المعصية، الرجلان أداة الإيصال إلى المعصية، الرأس يشتمل على أداة التخطيط للمعصية، أداة التفكير في المعصية، أداة التخطيط في المعصية يشتمل عليها رأس إذن نفس المراكز التي يعتمد عليها الإنسان في صلاته هي المراكز التي يعتمد عليها في مقام المعصية. فعندما يأتي الإنسان يريد أن يصلي لله تعالى فهو يريد أن يعتمد في صلاته على مراكز، هذه المراكز طالما عصت الله سبحانه وتعالى، لذلك هو يحتاج إلى تطهيرها. فألزم الشارع المكلف بغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ومسح رجليه، لأن هذه هي مراكز المعصية عند الإنسان. هذه الآداب الفعلية. انجي إلى الآداب القولية وما ترمي إليه. الآداب القولية للطهارة ترمي لشد الإنسان بالآخرة. ومن الجميل جدا أيها الأحبة أن يفتح الإنسان له نافذة نحو الآخرة كل يوم، تشده إلى الآخرة وتلفت نظره إليها، فإن لذلك تأثيرا على واقعه ومسيرته وحياته. الآداب القولية لمن يتأمل فيها الإنسان ويلتزم بها تشده نحو الآخرة شدا عميقا. إذا جاء ليتمضمض فليقل: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأنطق لساني بذكراك. شنو معنى لقني حجتي يوم ألقاك؟ هذا يفتحك على باب الآخرة، على واقع الآخرة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، في يوم القيامة كل واحد منا يبحث عن حجة يحتج بها بين يدي الله، يبحث عن مبرر يبرر من خلاله أفعاله، يبحث عن عذر يعتذر به بين يدي الله. من الذي ينجو؟ الذي لقنه الله الحجة. وهذا ما تطلبه عند الوضوء: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأنطق لساني بذكراك. ثم يستنشق ماذا يقول: اللهم لا تحرمني من ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها، الرائحة الطيبة وروحها، النسيم البارد وريحانها، يعني النباتات والورود الطيبة المثمرة فيها، فينفتح على الجنة وهو في وضوءه. ثم يغسل وجهه فيقول: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. ويفتحه ذلك أيضا، ويفتح ذلك له نافذة على الآخرة التي يتحدث عنها القرآن، فيقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أنت بوضوءك تبيض وجهك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يغسل يده اليمنى فيقول: اللهم اعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا. عندما تتطاير الكتب اعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري. شنو معنى والخلد في الجنان بيساري؟ يعني انت تدخل الجنة باليسار؟ لا طبعا، هذه العبارة للعلماء في بيانها عبارات وتحليلات. وجه الواضح من تلك التحليلات يقولون: والخلد في الجنان بيساري، اليسار هنا كناية عن السهولة. انت لما تقول تناولت الشيء الكذائي بيساري يعني بكل سهولة، ما احتجت لاستخدام يميني في تناوله، هذا تعبير كنائي عن السهولة واليسر. اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري، يعني اجعله سهلا يسيرا. ويؤكد ذلك تتمة الدعاء، واجعل حسابي يسيرا وحاسبني حسابا يسيرا. ثم يقرأ الدعاء الآخر عند غسل يده اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. هنا المصلي المتوضئ يقشعر جلده، يقشعر بدنه عندما ينفتح على الآخرة من خلال هذه العبارة التي يقرأها: شنو وأعوذ بك من مقطعات النيران؟ أنت عندما تريد أن تلبس ثوبا، تارة تلبس ثوبا لا يحتاج إلى تقطيع، تلبس إذا إزارا لا يحتاج إلى تقطيع، ولكن عندما تريد أن تلبس قميصا، عندما تريد أن تلبس ثوبا اعتياديا، تذهب إلى الخياط على طبق قياسات معينة، يقطع لك القماش قطع متعددة تتناسب مع قياساتك، ثم يجمعها. هذا مقطعات. أنت تقرأ وأعوذ بك من مقطعات النيران، يعني هنالك عذاب في الآخرة يشتمل على جسد الإنسان كما تشتمل الثياب على جسد الإنسان، يلاصق جسد الإنسان كما تلاصق الثياب جسد الإنسان. يفتح هذا الدعاء قلب الإنسان على الآخرة. ثم عندما يمسح رجليه: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. فإذا الآداب القولية للوضوء لو التزم بها الإنسان وحرص عليها وحافظ عليها فإنها تهيئه نحو الصلاة، لأنها تشده إلى الآخرة وتفتح قلبه على الآخرة، فتجعل روحه خاشعة منكسرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه آداب الصلاة. انجي إلى الزاوية الثالثة والأخيرة نتعرض لها باختصار، وهي سر الصلاة، سر الطهور. علمنا ما هي فلسفة الطهور وحكمته، وعلمنا ما هي آداب الطهور وماذا ترمي إليه. الآن نريد أن نقف عند سر الطهور. نحن قلنا بأن كل شيء ملكي له وجود ملكوتي، بأن كل شيء في هذا العالم له وجود غيبي في العالم الآخر. الطهارة التي يتطهرها الإنسان قبل الصلاة أيضا لها وجود غيبي، لكن هذا الوجود الغيبي كيف هو ولأي طهارة يكون؟ شايف الأذكار التي ذكرناها وقرأناها وسمعناها؟ هذه الأذكار إذا حافظ عليها الإنسان تساهم في تشكيل الوجود الملكوتي لطهوره في ذلك العالم، في عالم البرزخ، في عالم القيامة. ورد في الرواية الصحيحة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابنه محمد بن الحنفية: يا محمد من فعل مثل فعلي وقال مثل قولي. الأذكار اللي قرأناها كلها واردة عن أمير المؤمنين في روايته لمحمد بن الحنفية. وقال مثل قولي خلق الله له ملكا من كل قطرة من قطرات ماء وضوئه يسبح الله ويهلله ويكبره إلى يوم القيامة وكتب له ثواب ذلك. شايف الوجود الملكوتي للطهارة ما هو؟ وجود الملكوتي للوضوء ما هو؟ لكن مو الوضوء الذي قد يفتقد حتى النية، بعض الأشخاص حتى نية القربة يتجرد عنها وضوءه، مع أنه باتفاق الفقهاء أن الوضوء من الواجبات التعبدية التي لا تصح إلا مع نية القربة. أكو بعض الأشخاص لسرعة وضوءه يغفل حتى عن نية القربة. هذا الوضوء قشري، هذا الوضوء قشري لا قيمة له. الإنسان الذي يسعى إلى تحقيق الوجود الملكوتي للوضوء، يسعى إلى تحقيق الوجود الغيبي للوضوء من خلال الالتزام بآداب الوضوء. كم هي قيمة هذا العمل؟ أن الإنسان في كل يوم يخلق له من قطرات ماء وضوءه آلاف الملائكة يسبحون يقدسون يدعون الله، ويكتب له ثواب ذلك ويجعل في ميزانه. كم هي قيمة هذا العمل الملكوتي؟ كم هي قيمة هذا العمل الغيبي؟ ولكن الوصول إلى هذا السر يحتاج إلى بذل جهود واستعداد ومحافظة على الآداب التي أرشد إليها الأئمة الطاهرون. وما دمنا نحن نعيش أسرار الصلاة وفريضة الصلاة، ونحن نعيش الليلة ذكرى مولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ليس يمكننا الخروج إلا أن نقف عند شخصيته المباركة بإطلالة سريعة، لأنه والصلاة مقترنان صلوات الله وسلامه عليه. كيف أبو طالب والصلاة مقترنان؟ أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه له علاقة بالأحكام الشرعية وثيقة جدا، وهذه العلاقة على نحوين: علاقة تأسيس وعلاقة ترسيخ. هنالك بعض الأحكام الشرعية أسسها أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهنالك بعض الأحكام الشرعية رسخها أبو طالب عليه السلام. واحد من الأحكام الشرعية القسامة، قسامة يذكر في باب القضاء من الفقه. قسامة يعني الإيمان، والإيمان اليمين يعني اليمين يستخدم في بعض خصومات الدم وفي بعض خصومات القتل لتحديد القاتل أو لتبرئة القاتل. وهذا الطريق من الذي وضعه وأسسه؟ هو مولانا أبو طالب عليه السلام. وعندما جاء الإسلام أمضى ما وضعه أبو طالب عليه السلام. وشلون وضع؟ باعتبار وصايته عن النبي عيسى عليه السلام أو عن النبي إبراهيم، باعتبار وصايته وولايته على التشريع وضع حكما شرعيا، وجاء الإسلام وأمضى. هذا قسم من الأحكام، وقسم من الأحكام أرسى دعائمها أبو طالب. وفي طليعة تلك الأحكام الصلاة. يا جعفر صل جناح ابن عمك وصل عن يمينه عندما يرى رسول الله صلى الله عليه وآله واقفا يصلي وأمير المؤمنين عليه السلام يصلي عن يمينه، يلتفت إلى ولده جعفر: يا جعفر صل جناح ابن عمك وصل عن يساره. ويقف أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه يدافع عن النبي ويحامي عن النبي ما دام النبي يصلي. فقامت شعيرة الإسلام تحت دفاع أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي يؤدي هذه الشعيرة برعاية أبي طالب وعناية أبي طالب. لذلك صلاتنا التي نصليها اليوم مدينة لأبي طالب عليه السلام ولمواقفه ولدفاعه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروح الشجاعة، هذه الروح الكبيرة التي أورثها لأبنائه وأحفاده، فكانوا نماذج لأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حتى في جزئيات مواقفه، في جزئيات مواقفه ترجمها أولاده وأحفاده وطبقوها في حياتهم. واحد من مواقف أبي طالب، الجزئية اللي تنقلها المرويات التاريخية، أنه ما كان يشرب الماء حتى يشرب رسول الله، وما كان يقبل أن يشرب أحد أولاده الماء، ومحمد بعد لم يشرب الماء صلى الله عليه وآله. هل موقف هذا الصغير هذا أورثه أبو طالب لأحفاده فطبقوه؟ وإذا بالعباس بن علي يأبى أن يشرب الماء، والحسين عطشان لم يروى. نفس الموقف هو الموقف، أبو طالب يرفض يشرب الماء ما دام رسول الله لم يشرب، والحسين والعباس ساق العطاشة يرفض أن يشرب الماء، والحسين بعد لم يشرب. هذاك رسول الله وهذا ابن رسول الله، وذاك أبو طالب وهذا حفيد أبو طالب، ونفس الموقف جسده في كربلاء ما شرب الماء. انت تسمع الروايات: فرمى الماء من يده. مولانا أبا طالب، معذرة نحن لو تجاسرنا على مقامك العظيم، لكن نقول مولانا أنت لم تشرب الماء وقدمت رسول الله على نفسك وآثرته على نفسك، لكن لم تبلغ ما بلغه العباس. لما تسألنا ليش ترى الجواب موجود، لأن العباس له ثلاثة أيام ما ذاق شربة من الماء. لذلك لو شرب الماء كان معذورا، مع ذلك رفضت نفسه المباركة أن يشرب الماء والحسين عطشان. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربي. بارد المعين، خلني شوية أروح وياك لأيام عاشوراها، خلنا نجدد عاشوراء شوية. أخاض الماء بس هي سبردة. يلا يلا يا إخوان خلونا نروح إلى عاشوراء، والليلة أبو فاضل وليلة الحوائج. أخاض الماء إيه مرحبا مرحبا ترس جثة. يا شوف افتح فضها
ترى الجذب
انا بقول وانت تحمل وعذرني تذكر
ذب الماي من جذب وتحصى
شنو لسانه شلون اشرب
يا أبا الفاضل شلون أشرب وسكنة والحرم وطفى وضل قلب العليل انتهى
رمى الماء من يديه وصار بأبي وأمي كل همه أن يواسي الحسين في عطشه فلا يشرب الماء حتى يشرب الحسين. لذلك تقول الروايات لما رجع إلى الخيمة قطعوا يمينه فلم يبالي بقطعها سوى أخذ السيف بشماله قطعوا شماله لم يبالي بقطعها ضم اللواء لساعده كان عنده تصميم أن يصل بالماء إلى المخيمات لكن متى انهارت قواه عندما وقع السهم في القربة وأراق ماءها. يقول بعض الذاكرين لما أريق ماء القربة نادى العباس آه عليك يا سكينة. تقول الروايات انهارت قوى العباس حينها وضرب حينها بالعمد على رأسه وخر صريعا بأبي وأمي لكن بقيت ذكرى الماء في نفسه المباركة حتى وهو صريع على الرمضاء. شوف شلال المواساة يا أبا طالب هذا من أنجبت هذا من أوردت. اجي إلى الحسين ينحني على أخيه اريد ياخذ أخوه إلى المخيم يلا إذا عندك حاجة توجه إلى أبو فاضل. ترى الحسين لما ننحن على العباس الروايات تقول العباس من شدة الضربة أغمي عليه فما كان يعلم من هو الذي حوله. لذلك الحسين أيقظ العباس بأن وضع حجر رأسه في حجره لكن العباس لما استيقظ ما كان يرى من حوله. لماذا؟ لأن السهم أعمى عيناه ما شاف اللي واحد مخلي راسه في حجره وقاعد يمسح التراب عن وجهه. قال هذا لعله احد الاعداء قد جاء لقطع رأسه. التفت اليه قال ايها الفارس ان عزمت على قطع رأسي فانتظر حتى يأتي ابن والدي اتودع منه ويتودع مني. واذا العباس يسمع صوت انين اخي عباس انا الذي كسرت ظهره انا اخوك الحسين. وريد الحسين يشيل العباس الى الخيمة. شوف المواساة. قال لأخي لا اذهب معك الى الخيمة. قال للأكبر ودينا القاسم ودينا الخيمة زينب في انتظارك. يا اخوي حسين خليني بمجاني. ليش ابو فاضل يقل ليش يا زهرة زمان. تريد تسمع الجواب؟ يقل له واعد السكن ابما سكينة سكينة الرباب عند باب الخيمة الجميع ينادي أين العباس ولم الحراير واقفة تطلب من الله يعود يلا يلا ودع العباس ولم الحراير واقفة تطلب من الله يعود العباس الله يسلمه ويرجع تريد الجواب ولن الحسين ينادي العباس قوم ووصى علي وقال لي لن خيم لا تودي أخيما يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا أبي طالب وبحفيده أبي الفضل العباس فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة من غتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلوات